بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الباب السابق على باب من تبرك بشجر أو حجر نحوهما، وبقيت المسائل. فقبل أن ندخل في الدرس الجديد نتكلم على مسائل هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب مسائل، باب من تبرك بشجر أو حجر نحوهما. المسألة الأولى تفسير آية النجم، وقد تكلمنا على تفسيره بالتفصيل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني طلبوا صورة الأمر الذي طلبوا أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. هذا هو الأمر الذي طلبوا أن يجعل لهم سدرة شجرة يعلقون بها أسلحتهم لتكون هذه الأسلحة أقوى في الحرب وأمضى في الضرب. الثالثة كونهم لم يفعلوا، لذلك لم يكفروا، فهم لم يعلموا بهذا الحكم لأنهم كانوا حديث عهد بكفر لم يعلموا ولم يفعلوا، فلذلك لم يكفروا، ومع ذلك أنكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. لماذا؟ من أين تأتي هذه؟ تأتيها نعم لا تأتي هذه لأن هؤلاء خرجوا للجهاد، حملوا السيف للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فأرادوا أن تكون هذه السيوف التي سيقاتلون بها أقوى في القتال، أقوى في قتال الكفار، أقوى في قتال الكفار. وكلما كانت أقوى كانت أقوى سببا في النصر على الأعداء، على أعداء الله جل وعلا. فهم لم يقصدوا من الشجرة التبرك بها في أكل أو شرب، وإنما قصدوا أن تكون الأسلحة قوية لتكون أعوذ لهم في مجاهدة الكفار. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني إذا كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم معه وبين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا، طلبوا أمرا صورته صورة شركية، فما بالك بغيرهم ممن لم تبلغه او ممن لم يشاهد التنزيل ولم يعش بين ظهر او ظهور الصحابة رضي الله عنهم ولا تربع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم اولى بالجهل ممن يأتي بعدهم. وهذا نستفيد منه فائدة أننا لا نغتر بأعمال الجهال، لا نغتر بأعمال الجهال، ونقول أكثر الناس يفعلون كذا في المكان الفلاني عند الحسين مثلا 10,000 أو 20,000 أو في مولد البدوي يأتي مليون أو مليونان، لا يهم ولو كانوا 10 ملايين. لا نغتر بأعمال الجهال، فإن العبرة بأهل العلم، والعبرة في عمل أهل العلم أيضا بالدليل، فأهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم، ولكنهم منارات على الطريق، منارات على الطريق يهتدي بها الناس. لكن العبرة بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. فغيرهم أولى بالجهل. طيب السادسة أن له من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات العظيمة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآيات، لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة مثل ما قيل لأهل بدر: اسمعوا أو افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، ما ليس لغيرهم. ومع ذلك لم يدعهم ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهم أشد الإنكار، بل أنكر عليهم أشد الإنكار. فأيضا نحن لو كان هناك أحد نحبه وهو قريب لنا ولكنه وقع في شيء من ذلك أو قريبا من ذلك، فإننا لا ندعه لقرابته أو لمحبته أو لأنه صاحب العمل أو لأننا نخاف من كونه مديرا أو رئيسا في مصلحة ونحو ذلك، لا، فإننا ننكر عليه لكن بالأسلوب الصحيح الذي جاء في كتاب ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. وكل فعل بحسبه، هناك أفعال تحتاج إلى تغليظ في الإنكار، هناك أفعال تحتاج إلى مجرد موعظة ترغيب أو ترهيب، وهناك أفعال تحتاج إلى مناقشة، مناقشة فإذا ناقشته اقتنع. فكل بحسبه. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم، لم يعذرهم، هذه يعني لم يعذرهم في ترك الإنكار والتشديد والتغليظ عليهم، وليس هنا لم يعذرهم يعني لم يعذرهم بالجهل وكفرهم، لا، لم يكفرهم، لأن المؤلف أيضا سيأتي بعد قليل سيذكر أن هذا داخل الشرك الأصغر وأنهم لم يرتدوا بذلك، سيذكر أنهم لم يرتدوا بذلك في المسائل التي معنا. فكلمة لم يعذرهم لا تفهمها على أنها لم يعذرهم فكفرهم، لم يعذرهم الجهل، لا، هو قال قبل هذا أنهم جاهلوا هذا فغيرهم أولى، وأنه وأن لهم من الحسنات والوعد ما ليس لغيره، فيذكر بعد ذلك أنهم لم يرتدوا. فإذا لم يعذرهم في الإنكار، في ترك الإنكار والتغليظ والتشديد عليهم في الإنكار، بل رد عليهم بهذه السلام: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه السلام. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. لماذا؟ لأن في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، منافاة للتوحيد، وأن التبرك بهذه الأمور التي لم يجعل فيها بركة في نوع من التشريك، في نوع من التشريك، وإن قلت هو نوع من الشرك على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. كان يعتقد ان البركة ذاتية في هذه الامور، وانه يقصدها لكي تدفع عنه ضرا او تجلب له نفعا او تقربه لله، فهذا شرك اكبر. والا اذا كان يعتقد انها سبب من الاسباب موصلة، او ان الله جل وعلا جعلها سبب في ايصال الخير اليه، فهذا شرك اصغر على التفصيل الذي ذكرناه. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، نفي هذا يعني نفي التبرك بالشجر والحجر ونحوه، من معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تنفي أحقية أي إله سوى الله جل وعلا في أي فرد من أفراد العبادة، تنفي أحقية أي معبود من المعبودات سوى الله جل وعلا في أي فرد من أفراد العبادة، وتجعل العبادة حقا للواحد الأحد لله سبحانه وتعالى. وكذلك البركة لا تكون إلا منه جل وعلا بما شرعه في دينه وبما وضع البركة فيه سبحانه وتعالى. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لقوله والذي نفسي بيده، يعني يجوز لك أن تحلف على أمر في مصلحة بدون ما أحد يطلب منك أن تحلف، بدون ما تستحلف. وهذا ليس معنى أن الإنسان في بيع وشراء يحلف على كل صغيرة وكبيرة كما هو الحاصل الآن. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، هذه التي قصدتها، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا، فصار فيه صورة الشرك في الأقوال، مشابهة الأقوال للأقوال، مشابهة أقوال هؤلاء لأقوال بني إسرائيل أو لقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، بل كان الشرك في مجرد قولهم ومشابهة هذا القول لما قالته بنو إسرائيل لموسى. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وهذه فيها تفصيل، غيرهم لا يجهل ذلك يقصد ممن كان قديم الإسلام، الصحابة الذين أسلموا قبل ذلك كانوا لا يجهلون هذه الأمور، أما هؤلاء فكانوا حديث الإسلام، لكن هذا باعتبار الصحابة، لكن بعد الصحابة قد يتأتى أن يوجد أناس حديث عهد الإسلام، ممكن الآن نجد ناس أسلموا جدد مثلا وعاتوا في بلاد ليس فيها نور الرسالة ولا نور العلم، بل فيها التشكيك في الإسلام والطعن والتشويه صورة الإسلام والمسلمين من اليهود والملاحدة وأعداء الإسلام في على مستوى العالم. فهذا المسلم الجديد أيضا يقال عنه حديث عهد الإسلام، حديث عهد الإسلام، لذلك نص الفقهاء على أن ممن يعبر بجهله الذي نشأ ببادية بعيدة، الذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد الإسلام، يعني واحد مثلا عايش في صحراء مثلا نفترض سيناء أو الواحات أو نحو ذلك، بعيد عن العلم، بعيد عن منارات العلم، بعيد عن العلماء والمشايخ وأهل العلم والكتب، لا يعلم الإسلام إلا أشياء، إلا الصلاة والأشياء أو الصيام والشعائر الأذان، وقد يعرف الزكاة ولا يعرف تفاصيل أمور التوحيد. أنتم الآن تدرسون تفاصيل كثير من الناس لا يعرفها، أنتم الآن تدرسون تفاصيل في أمور التوحيد والشرك، ممكن يكون بعضكم لم يكن يعرفها قبل أن يدرسها، أو كان يعرفها على سبيل التشويش، او كانت مجملة عنده، فغيركم كذلك، غيركم ممن لم يدرس ولم يسمع ولم يجلد، لا شك انه لا يعرف الكثير والكثير والكثير مما درسنا ومما سندرس في توحيد العبادة، فضلا عن توحيد الصفات، فالجهل فيه اكثر. فقس غيرك بك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، انت كنت عندك مثلا نسبة من الجهل معينة وبدأت الآن هذه النسبة من الجهل تزيلها بالتدريج. غيرك نسبة الجهل عنده ما زالت قائمة فمحتاج لأحد يزيلها ويدفعه عنه ويعلمه بالأسلوب الحسن كما أنت تعلمت بالأسلوب الحسن. يحتاج أن تعلم الآخرين. لذلك نحن نركز على أن طالب العلم لا يكون همه أن فلان كفر ولا لم يكفر، يعذر ولا لا يعذر، لا، فلان على أي حال من الأحوال يحتاج منك إلى دعوة، يحتاج منك إلى دعوة. ركز في رفع الجهل عنه تكون انتهت المشكلة وانتهت الأسئلة التي أنت تسألها. أما إذا أنت تهتم فقط بالحكم فلان وفلان فلان وفلان فلان يحكم عليه بكذا أو لا يحكم، لا، اهتم الآن بدعوته ونصيحته وإرشاده وتعليمه، تنتهي المشكلة من أساسها. أما إذا أنت ظللت معلقا بآخر المشكلة حكم فتبقى المشكلة كلها قائمة. فركز على هذه النقطة. فالشيخ يقول أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني غيرهم من الصحابة، لكن غير الصحابة ممن عاش في العصور التي بعد ذلك وفي عصرنا، هل يتصور فيهم هذا؟ نعم، يتصور أن يأتي أناس لا يعرفون الإسلام إلا اسمه فقط. وأنا ذكرت لكم في أظن محاضرة عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه في، وذكرت هذه القصة كما قلت لكم في كتابي الدر الثمين في ترجمة الشيخ ابن عثيمين، أنه عندما كان في أحد في مطار جدة في أيام الحج جاء مجموعة من الحجاج خارج البلاد يعني من روسيا، ففوجئ الشيخ أنهم هجموا عليه هجوما شديدا كادوا يقتلونه، يريدون أن يقبلوه ويعتنقوه ويسلموا عليه. فاستغرب الشيخ ما شأن هؤلاء، ما الذي حصل؟ فجاء المترجم يقول له بأن هؤلاء كانوا يعيشون أيام الاتحاد السوفيتي الشيوعي تحت الأرض، يدرسون كتبك تحت الأرض، لا يجلسون هكذا مثل تجلسون ما شرب المساجد معكم كتاب التوحيد ومعكم صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا، إذا أرادوا أن يقرأوا كتابا يدرسوه في الحفاء، لأن الدولة الشيوعية الحمراء إذا عرفت أن هناك مجموعة تدرس هذه الكتب تقوم بإبادتها وقتلها وتشريدها. فإذا أرادوا قراءة كتاب أو دراسة كتاب فيدرسونه في الزهاليز وفي الكهوف وتحت الأراضين حتى لا يعلم أحد به. فلما علموا أن هذا هو الشيخ الذي كان يدرسون كتبه تحت الأرض لم يملكوا أنفسهم من البكاء ومن فرحة السلام على الشيخ. فما بالك هؤلاء الذين يدرسون تحت الأرض، من يدرسهم وماذا سيصل إليهم من العلم وماذا سيصل إليهم من الكتب، وكم من العلم يجهلونه وكم من العلم يعلموه، تخيل هذا. إذن هذه النقطة لا شك أنها لا تزال موجودة بحسب الأماكن وبحسب الأزمنة، ففي بعض الأزمنة يظهر بعض العلم ويختفي بعض العلم، وفي بعض الأمكنة يكون كثير من العلم مختفي وبعضه ظاهر وبعضه ظاهر والكثير مختفي. فالخفاء والظهور كما يقول أهل العلم بحسب الزمان والمكان والأشخاص، الخفاء والظهور بحسب الزمان والمكان والأشخاص. قد أتكلم الآن ساعة كاملة ويأتي نفس الطلاب لا يفهمون نفس كلامي، ويأتي مثلا ربع الطلاب يفهمون 25% والباقي يفهم الباقي أو لا يفهم شيء بحسب الشخص واستعداده، وكذلك المكان، الأماكن، هل الذي في أمريكا أو في اليابان أو في الصين يصله العلم مثل الذي في البلاد التي فيها أهل العلم ومن أراه العلم وكتب العلم مبذولة إلى غير ذلك؟ الجواب لا. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب، يعني لا بأس ان الانسان عندما يعجب بأمر يقول الله أكبر او يسبح يقول سبحان الله خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الضرائع. سد الضرائع هذه قاعدة كبيرة في الشريعة، يعني سد الضرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الطرق او الطريق الموصل الى شيء اخر. سد الذرائع سد الطرق، والمقصود بها هنا سد الذرائع الموصلة الى الشرك. سد الطرق الموصلة الى الشرك ازاي؟ كان هم فقط ارادوا ان هم يلوطون بها اسلحتهم، مرة مرة هم وضعوا بها السلاح، مرة سيتمسحوا بها، مرة سيبسلوا بها، مرة يأخذوا منها البركة يضع ايديهم عليها، مرة قد يعتكفون عندها. فقد تعبد كما عبد العجل وكما عبد الاشجار واحجار تكلمت عليها في الدروس السابقة، وكما يعبد الان تعبد قبور البدوي وقبر الحسين وغير ذلك بصور مختلفة متنوعة. اذا فالاسلام سد الذريعة او الشريعة جاءت بقاعدة عظيمة وهي سد الذرائع، يعني سد الطرق التي توصل الى الفتن او الشرك او المعاصي. لا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا مباشرة. لماذا؟ لان الذي وصل الى الزنا مباشرة صعب كله ارجع. اذا وصل الى مرحلة الفاحشة والزنا فمن الصعب ان تقول له ارجع عندئذ، طغيان الشهوة عليه من الصعب ان ترجعه. لكن تقول له في الاول لا تقرب الزنا بالنظر، بالكلام الفاحش او بالمواعيد او المعاكسات او بالاختلاط او بنحو ذلك. لا تقرب الزنا، لا تتبع خطوات الشيطان. هذه قاعدة كبيرة جدا في الشريعة. الخامسة عشرة النهي عن التشبه باهل الجاهلية. النهي عن التشبه باهل الجاهلية، والمقصود بالجاهلية هنا اهل الجاهلية المقصود بهم هنا بنو اسرائيل، لان الذي فعلوه من الجاهلية، الذي فعله بنو اسرائيل مع موسى عندما قال اجعل لنا الها كما لهم آلهة، هذا من الجاهلية لانه بخلاف العلم. فكل ما كان بخلاف العلم فهو من الجاهلية. ولكن هل يصح ان نقول اننا في جاهلية اعظم من الجاهلية الاولى؟ الجواب قطع، ولا يصح هذا. ويكرر هذه الكلمة الشيخ خير قطبي في كثير من كتبه، اننا في جاهلية، جاهلية القرن العشرين، وان هذه الجاهلية اعظم من الجاهلية الاولى ونحو ذلك من الكلام الذي قد يغتر به بعض الشباب المبتدئ ويظن انه كلام صحيح وهو كلام غير صحيح. لان الجاهلية الاولى لم يكن هناك وحي نزل، لم يكن هناك قرآن، لم يكن هناك نبي بعث. اما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن والوحي والتشريع والشريعة والنور، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا بد أن يكون في الأرض قائم لله بحجة وقائمون لله بحجة، تظهر أحيانا في مكان تكثر في مكان وتقل في مكان آخر، تظهر في مكان وتختفي في مكان آخر، لكن غير ممكن أبدا أن يأتي زمان قبل أو قبيل قيام الساعة، إن في آخر الزمان يرفع القرآن كما تعلمون وتقبض أرواح المؤمنين إلى غير ذلك، فلا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله ثم تقوم الساعة على شرار الناس، هذا في آخر الزمان. اما دون ذلك فغير ممكن ابدا يكون هناك زمن اعظم من الجاهلية فيه، اعظم من الجاهلية الاولى ابدا. لان كما قلت لكم لا تزال طائفة قائمة بهذا الدين حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فيحضر الطالب طالب العلم من هذه الإطلاقات في بعض الكتب وينتبه لها، وبعض الأدباء وبعض الدعاء المتحمسين يحملون هذه العبارات ويقولونها على المنابر من شدة مثلا غيظ من بعض الأوضاع أو كذا، يقولونها على المنابر أو في كتابات الكتابات في المجلات أو نحو ذلك. فليس هناك جهلية أعظم من الجهلية الأولى التي كانت قبل نزول القرآن وبعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الكلام لعله يكون واضحا. المسألة 13 الغضب عند التعليم، وهذا مأخوذ من قوله الله أكبر إنها سنن، وإن لم يصرح بلفظ الغضب. 13 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، القاعدة الكلية وهي أن الأمم يقلد بعضها بعضا، القاعدة الكلية في التقليد، الأمم يقلد بعضها بعضا في كل شيء، في أمور الملبس، في أمور الاعتقاد، في الأمور الاجتماعية، وهذا هو الواقع الذي نحن نعيشه الآن. تجد ابن الإسلام الذي اسمه عبد الله وأحمد وعبد الرحمن ينظر إلى الكافر على أنه الأعلى والأعلى، فيريد أن يقلده في شعره، في لباسه، في مشيته، في طريقة كلامه، وإذا هذا الكافر غير هذه الأمور غدا تجد ابن الإسلام يغير هذا بعد غدا، وهذه مأساة كبيرة جدا ناشئة من أي شيء من الجهل والتقليد، التقليد الأعمى. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فكما حصل لبني إسرائيل حصل لهؤلاء النفر من الصحابة، ويحصل بعد ذلك من التشبه ما هو واقع في هذه الأمة ومذكور في الكتب ونراه بأعيننا، من أن الناس تريد أن يجعل لها ليس فقط التبرك أشجارا بل أحجارا، بل يأتون القبور، يأتون الأضرحة، يعلقون عليها الملابس والأقمشة ونحو ذلك كما فعل أسلافهم. 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، لنا يعني ليس لنا جميعا ولكن لبعض من يفعل هذا منا، فإنه لنا يعني لمن يأتي مثل أفعاله من قومنا، ليس لكل واحد، افترض أنك لم تفعل شيئا مما يفعله اليهود والنصارى فالذنب لا يتوجه إليه، وإنما يتوجه الذنب لمن يأتي بهذه الأفعال من قومنا. وكما قال السلف، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ونحو ذلك. 20 أنه من المتقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه، العبادات مبناها على الأمر. لماذا؟ لأنهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، يعني هم لم يذهبوا بأنفسهم ويتخذوا أي شجرة يتبركون بها، لا، من أدبهم ومن علمهم أن هذه العبادات مبنية على التوقيف، العبادات توقيفية، يعني ايه توقيفية؟ يعني توقف إلى أن يأتي أمر الشارع، افعل هذه العبادة أو لا تفعل، قف أو تقرر، قف بهذا المثل الحرام ثم تحرك منه في اليوم التالي، قف بعرفة ثم تحرك منه بعد الغروب، وهكذا. العبادات توقيفية يعني يتوقف الاتيان بها على امر الشارع. فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا بانفسهم ولم يذهبوا يتبركوا باي شجرة، وانما طلبوا، زي الشيخ يقول هنا مبناها على الامر، الامر اذا امر الشارع استمرنا، لم يامر وقفنا، هذا واضح. لكنه قال بعد ذلك فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني هذه هذا التمثال خفي ودقيق جدا من الشيخ لمسائل القبر الثلاث يستنتجها من هذا الحديث. مسائل القبر الثلاث المعروفة هو من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه المسائل الثلاث ورد فيها احاديث من حديث البراء بن عازب في مسند احمد واصله في الصحيحين. فالشيخ يريد ان يستنتج هذه المسائل من هذا الحديث الذي معنا، وهذا الاستنتاج فيه نوع من الخفاء في دقة، فقد يفهمه الان بعض الناس وقد يفهمه. اما قوله من ربك فواضح انه لا رب الا الله، وهذه لا اشكال فيها ولا خفاء فيها. واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب، يعني انه لما اخبر بالغيب السابق بانكم فعلتم وطلبتم كما طلب بنو اسرائيل من موسى ان يجعل لهم الهه، فهذا يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لانه اخبر بامر غيبي سابق، وكذلك اخبر ان الامم وان هذه الامه ستتبع سبيل ومسلك الامم السابقه، وهذا قد وقع، فهذا ايضا دلاله على نبوته صلى الله عليه وسلم وانه النبي حقا صلى الله عليه وسلم. واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الها كما لهم الهه، اجعل لنا الها كما لهم الهه، فدل هذا على ان دينه التوحيد، دينه التوحيد، وهو مخالف لما هم عليه، وهو مخالف لما لانك القبر يقال لك ما دينك، تقول دين الاسلام، والاسلام هو التوحيد. هذه مسائل القبر الثلاث، ما دينك، تقول المؤمن الذي يثبت الله جل وعلا دين الاسلام، من نبيك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم امنا به وصدقناه واتبعناه. الحادي والعشرون ان سنة اهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، كسنة المشركين، وقد جاءت احاديث واثار كثيرة في مخالفة اهل الكتاب كما نخالف المشركين، ومنها صلاة النعال، ومنها صبغ اللحى، ومنها اعفاء اللحية، سنن كثيرة جاءت بادلة كثيرة في مخالفة اهل الكتاب اليهود والنصارى. الثانية والعشرون ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذا واقع، وهذا واقع في كثير من الشباب، يلتزم جديد ثم تظهر منه افعال مناقضة لهذا الالتزام وهذه الاستقامة. من اين اتت هذه الافعال؟ من البقية الباقية الموجودة في قلبه من اثار ما قبل الالتزام او ما قبل الاستقامة. يعني اذا كان هؤلاء الصحابة وهم صحابة ظهر عليهم هذا الشيء وخرج منهم هذا الكلام وهم في زمن النبوة والرسالة والتنزيل، فما بالك بغيرهم ممن يأتي بعدهم. فقد يلتزم الإنسان ويستقيم لكنه يبقى عنده عدد من الجهالات في نفسه، كان يسب إنسانا أو يعيره بأمه أو بأبيه أو باللون أو البشرة، كما عير ابو ذر غلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية، والا فان الناس لا يتفاضل بعضهم على بعض باللون ولا البشرة، لأن قال لعبدي يا ابن السوداء، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يلتزم الإنسان أو يستقيم ويكون في بعض تلك الخصال الذميمة المذمومة وهي بقايا بقية في قلبه. هذا آخر التعليق على مسائل هذا الباب المهم، باب التبرك، هذا باب مهم. وليس أن الواحد مثلا وهو يقرأ الكتب الأخرى، وكما قلت لكم إذا رجعتم لفتح الباري ولشرح النووي على مسلم تعرفون أهمية شرح هذا الباب وأهميته للطالب. وكما قلت لكم أن كثير من الناس خاصة من يعني يكتب في شروح هذه الأحاديث يستدل أو يقيس على بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه بركة، يقيس عليه غيره من الناس، فيقولون يعني يستفاد من هذه الأحاديث جواز أو استحباب بعضهم يقول هكذا التبرك بالصالحين أو التبرك بأهل العلم، التبرك بذواتهم. وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. وإذا قرأت كما قلت تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري من المجلد الأول والثالث تعرف مدى خطورة ذلك. وبعض الناس رد على الشيخ ورد عليه، وأيضا ممن قال في هذا الأمر رجل يعرف بالبوطي الذي رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة سماها بيان جهالات البوطي في كتاب فقه السيرة، في كتاب فقه السيرة البوطي، وهو رجل يجمع يعني عدة يعني هو صوفي وهو أشعري وهو ينتمي للإخوان المسلمين وله خرافات كثيرة وصوفيات. ففي كتاب فقه السيرة هذا الذي يدرسه الإخوان في جلساتهم وفي حلقاتهم، لأن فيه أشياء تمشي على منهجهم، الخطط العسكرية ونحو ذلك. ففي هذا الكتاب في مواطن منه يجيز أنواع من هذا، بل يتعدى لما هو أعظم من ذلك، يتعدى لما هو أعظم من ذلك في آخر الكتاب في زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في هذا الباب للطماع. فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في رسالة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم الذي يقرأ السيرة أن يعتني بها، وهي رسالة معروفة هكذا بيان جهالات البوطي وأخطائه في كتاب فقه السيرة، في كتابه فقه السيرة. والشيخ الفوزان له رد على البوطي في مسألة أخرى، حيث يقول البوطي بأن السلفية هي فترة زمنية انتهت وخلاص، وهذه الفترة الزمنية ظهرت انتهت. الشيخ الفوزان رد عليه في رسالة أيضا في بيان بطلان هذا الكلام بأسلوب ماسع جيد. من الجيد أن يراجع طالب العلم. فهذه المسألة مسألة التبرك فيها ابتلاء في مجتمعنا، مبتلى بها هناك كثر في مجتمعاتنا، سواء التبرك بالزواج أو التبرك بالأضرحة أو التبرك بالأحجار التي على الأضرحة أو بالأخشاب التي على الأضرحة وعلى قبور الأولياء كما زعموا وبغير ذلك. مسألة خطيرة تحتاج منك إلى عناية ومراجعة. ندخل في الباب الجديد.